إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 27 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولازلنا في أبواب الاستنجاء الذي هو يشمل الاستجمار أيضا، وقد عرفنا أن مسائله 10 مسائل. الأولى حكمه بالنسبة للماء والحجارة، وأنه إذا كان يعني يمكن أو يريد أن يرجح بين الماء والحجارة فالأفضل الماء. والثانية عدده وهو يعني 3 أحجار، وعرفنا الخلاف في الحجر الواحد، و الحجر الواحد الخلاف في ذلك يعني على درجات، وأخونا الشيخ خالد حفظه الله ورعاه يعني أرسل إلي مقطعا صوتيا، فيعني كأنه يعني يميل إلى أن الحجر الواحد يعني 3 مسحات يجزي، والمسألة نحن مررنا عليها عرضا في المرة الماضية، وهذا هو شأن دراسة الكتب. إذا كنا بصدد دراسة كتاب فنحن يعني نمر على الكتاب ونعلق عليه بقدر الاستطاعة، بخلاف ما إذا كنا بصدد استقصاء يعني مسألة معينة. فالمهم أن هذه المسألة استوعبها الدبيان كعادته في موسوعة الطهارة، وهذه موسوعة مهمة يعني يرجع إليها إذا أردت تقصي مسألة معينة. ففي المجلد الثاني في صفحة 369 قال: اختلف الفقهاء هل يشترط في الاستجمار 3 أحجار أم لا. فأدنى المراتب قالوا لا يجب العدد بل المعتبر الإنقاء، قالوا لا يجب العدد حتى ولو حصل الإنقاء بحجر واحد عندهم يكفي، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، فهذا يعتبر يعني أدنى الأقوال. لأن هؤلاء يعني لم يشترطوا العدد أصلا، قالوا لا يجب العدد. القول الثاني قالوا لا بد من ثلاثة أحجار، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. هذا القول الثاني انقسم قسمين، منهم من قال تقوم المسحات يعني مقام الأحجار، فلو كان عنده حجر له شعب ومسح به ثلاث مسحات فهذا يقوم مقام الثلاثة أحجار، قالوا بدليل أن هذا الحجر الذي له شعب يمكن أن يكسره، فيقال لهم طيب كسروه. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن المسحات تقوم مقام الإيش؟ مقام الثلاثة أحجار. فالمهم أن يعني أدنى الأقوال قالوا لا يجب العدد أصلا. القول الذي أعلى منه قالوا لا بد من الثلاث، إما ثلاثة أحجار وإما ثلاث مسحات. القول الثاني هذا منهم من قال بتعدد الأحجار ولا بد، ومنهم من قال لا يلزم تعدد الأحجار وإنما المراد يعني ثلاث مسحات. ففي صفحة 381، وهذا الذي يهمنا في موضوع الحجر الواحد، قال اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات أو لا بد من ثلاثة أحجار؟ فقيل يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا تلاحظ إن المالكية والحنفية أصلا ما قالوا بالإيش؟ بالتعدد أصلا، قالوا المهم الإنقاء. فالآن خرج اثنين من الأربعة. طيب الباقون الشافعية والحنابلة قالوا يكفي الحجر الواحد إذا يعني مسح ثلاث مسحات، فكأن الأربعة خرجوا. وأما الذين قالوا لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من العدد، فهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن المنذر كما عرفنا، وأيضا قول ابن حزم، قول ابن حزم. فهذا يعني الخلاف بالنسبة لهذا. وهنا طبعا الدبيان يعني رجح يعني أنه الثلاث مسحات تقوم مقام الإيش؟ الأحجار الثلاثة. والذي يظهر لنا والله أعلم على قلة علمنا أنه لا بد من الثلاثة أحجار، وأن هذا من محاسن هذه الشريعة، وذلك أنه إذا مسح بالحجر الأول رماه وأبعد النجاسة عن نفسه، وهكذا الحجر الثاني والثالث، بخلاف ما لو مسح بأحد أوجه الحجر ثم أداره فلا زالت النجاسة عليه فلا يأمن من التلوث. فيظهر والله أعلم أن هذا يعني من هذه الحكم، علاوة على منطوق الإيش؟ منطوق الأحاديث، منطوق الأحاديث. فمثلا حديث سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والذي يستنجب الحجر الواحد الذي له شعب هذا أقل من ثلاثة أحجار، فمن استنجى بحجر واحد ثلاث مسحات يكون قد استنجى بحجر واحد، وقد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نحن نقول ها هنا أيضا أن الأصل في إزالة النجاسات هو زوالها، وقد يدخلها التعبد، وقد يدخلها التعبد. فإذا نريد أن نؤكد على هذا أيها الإخوة. يعني الشيخ ابن عثيمين قال الشرع معان لا مجرد ألفاظ، فهذا حتى الشيخ ابن عثيمين اختار أنه يكفي الحجر الواحد بثلاث مسحات، وقال الشرع معان لا مجرد ألفاظ. فيقال الألفاظ أحيانا تكون مقصودة، نعم، وإلا فماذا يقولون في سبع نجاسة يعني لعاب الكلب؟ الآن هناك منظفات وأشياء قوية يمكن أن تنظف الإناء مرة واحدة، يوضع مثلا في ماء ساخن مع هذه الأشياء الكيميائية وننتهي من يعني من تطهيره مرة واحدة. فهل أحد يقول بهذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغسله سبع مرات، فكما أن العدد معتبر هنا في التطهير من نجاسة لعاب الكلب فكذلك هذه النجاسة. فالمهم يعني لو كتبنا هذه القاعدة لينظر فيها، نقول إزالة الخبث يدخله التعبد مع كون أصله المعقول، يعني الأصل هو ماذا؟ هو المعقول، يعني معقولية المعنى، معقولية المعنى. فإذا يقال إزالة الخبث قد يدخله التعبد مع كون أصله المعقول، كما أن رفع الحدث يدخله المعقول مع كون أصله التعبد. إذا مرة أخرى، إزالة الخبث يدخله التعبد مع كون أصله المعقول، يعني عندك نجاسة أصله المعقول، المعقول ماذا؟ أن النجاسة إذا زالت زال، لكن قد يدخلها التعبد، قد يدخلها التعبد، مثل هذا سبع مرات في نجاسة الكلب لعاب الكلب، وكذلك ثلاثة أحجار في إزالة النجاسة من على المخرج، مع أن النجاسة لو على غير المخرج ما يشترط فيها هذا. فإذا لابد أن نفرق بين ما يعني فرق بينه الشارع الحكيم. نعم، نقول وبمثل ما رد الشيخ على الأحناف والمالكية بعدم اشتراط ثلاثة الأحجار وأن المهم الإنقاء، فكذلك يرد على القول بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب، وإن كان طبعا يعني هذا أهون من قول المالكية والحنفية. فإذا تعرف هذه المراتب الثلاث، قول المالكية والحنفية لا يقولون بالعدد أصلا، وإنما أهم شيء الإنقاء، الذي فوقه يقولون بليش؟ بالمسحات، المهم ثلاث مسحات سواء كانت بثلاثة أحجار أو بحجر واحد. والقول الذي أعلى من ذلك هو أنه لابد من العدد. فهذا بالنسبة لمسألة عدده، ونحن وقفنا عند هذا الموضع لأجل هذا النقاش والحوار. والعلم أيها الإخوة إنما يزكو يعني بمثل هذه المناقشات والمحاورات. المسألة الثالثة وتره، الرابعة تجاوز الأذى مخرجه، وقد عرفنا أنه إذا تجاوز الأذى مخرجه فلا بد من الماء. والدبيان أيضا ذكر في هذا أن هذا يعني لا دليل عليه، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات بخلاف ما ذكره في شرح العمدة. يعني شيخ الإسلام في شرح العمدة قال إذا تجاوز الأذى مخرجه فلا بد من الماء، وفي الاختيارات قال يعني هذا لم ينقل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستجمر وأصحابه كانوا يستجمرون، ولم يأتي تفصيل بينما إذا جاوز الأذى مخرجه أو لم يجاوز، وهذا في الحقيقة قوي أيها الإخوة. الخامس يعني الاستنجاء، الاستجمار أيضا يكون من البول. السادس مادته. ومما أيضا كنا وقفنا عنده بالنسبة لمادته، فكنا ذكرنا ماذا؟ كنا ذكرنا يعني ما ينهى عن الاستجمار به، وبالنسبة للعظم لا فرق بين ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه، فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله لا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت، للنهي عن العظم مطلقا. نعم، فينهى عن العظم مطلقا سواء كان ذكيا يعني ذكر اسم الله على حيوانه عند ذبحه أو كان ميتا. وذكرنا لكم البحث العالي للشيخ الألباني في الضعيف 1038 الذي خلص فيه أن ما ذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم الله عليه أن هذا من الاضطراب، فإذا يتساقط، فإذا العظم عام كما جاء في الأحاديث الأخرى. وكذلك نبه الشيخ على أن التفصيل أيضا بين طعامهم وعلف دوابهم لا يصح، وإنما هو يعني طعام لهم، العظم أوفر ما يكون لحما، والروث أوفر ما يكون حبا، حبا يأكلونه هم. فإذا الذي فيه أن الروث يكون علفا لدوابهم، هذا أيضا التفصيل هذا من الاضطراب الذي اضطرب فيه يعني داود ابن أبي هند في روايته الحديث عن الشعبي. فإذا بالنسبة للعظم عرفنا العمومة فيه، وأما بالنسبة للحممة، الحممة يعني هو يعني كل ما حرق من خشب ونحوه، وهو الإيش؟ وهو الفحم. وأيضا إخواننا أحمد نبيل وأخونا إبراهيم فرد أرسلوا إلي فيما يتعلق بالحممة، والعجيب سبحان الله العلم ينسى، هذا مر علينا في سنن أبي داود. وبالنسبة للحممة الدبيان أيضا استوفاها في صفحة 419 في شروط الإيش، في شروط الاستجمار، قال يعني فقيل يكره الاستنجاء به وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية، وقيل لا يجزئ مطلقا اختاره العراقيون من الشافعية، وقيل إن كان صلبا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوا يتفتت لم يجزئ. الحقيقة أن هذا الأخير التفتت وكما نقل إخواننا أيضا عن الشراح لا علاقة له بعلة النهي. لماذا؟ لأن علة النهي منصوص عليها، الحديث في صحيح أبي داود برقم 30 عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. فهنا العلة واضحة، فعلة العظم والروثة هي نفسها علة الحممة، فالجن يجدون على العظم وعلى الروث وعلى الحممة يجدون فيها رزقا، يعني يمكن هذا الذي أحرق من الخشب يكون رزق فيها ماذا؟ أنه يعود خشبة مرة أخرى ويطبخون به، فهذا من ضمن الرزق. فالمهم أن هذا شيء غيبي، فنقول أن هذا رزق للجن. العظم أوفر ما يكون لحما، هذا جاء النص عليه. والروث يعني أوفر ما يكون حبا يصير حبا. والحممة يعني ما جاء فيها إلا أنها تكون رزقا، تكون رزقا يمكن أن يعني بعد أن يعني صار فحما ولا يصلح مرة أخرى للحرق، يمكن أن يعود مرة أخرى ويعني يستعملونه في الطهي ونحو ذلك. فالمهم هذا بالنسبة لي الحممة، بالنسبة لي الحممة. طيب، أيضا من المسائل التي أيضا تناقشنا فيها أنا وأخونا الشيخ خالد، بالنسبة لي الاستنجاء بالمحرم، الاستنجاء بالمحرم، نحن يعني رجحنا عن شيخ الإسلام أنه لا يجزي، وهذا أيضا هو الذي يعني تميل إليه النفس. والدبيان أيضا يعني بحث هذا في صفحة المجلد الثاني 428. سبحان الله يا إخواني، المجلد الثاني بكامله كله في الاستنجاء والاستجمار. نعم، فيعني هؤلاء المشركون أو اليهود الذي قالوا علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فإذا هذا مجلد كامل، مجلد كامل فيه مسائل الاستنجاء، مجلد كامل 600 صفحة وزيادة فيه مسائل الاستنجاء والاستجمار. ففي صفحة 428 يعني ذكر تعليل من قال لا يجزي، قالوا الاستجمار يعني رخصة، والرخصة لا تستباح بمعصية. وطبعا الدبيان يعني ينازع في هذا، يقول يعني الرخص يعني للكل. والدليل الثاني أن هذا مخالف لأمر الله ورسوله، فإذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويأتي هذا ويستعمل ونقول له أجزى عنك، قال وهذا فيه مضاد لله ولرسوله، ولأن تصحيح الفعل المحرم فيه تشجيع على فعله، بخلاف ما إذا جعل لغوا فهذا يحمله على تركه. والحقيقة أن هذه يعني حجة قوية. وقد روى الإمام مسلم بإسناده عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن، عنده 3 بيوت، فأوصى بثلث كل مسكن منها، يعني بثلث المسكن الأول وثلث المسكن الثاني وثلث المسكن الثالث، وقد يكون يعني كل ثلث لا ينتفع به. قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتأمل كيف القاسم استدل بهذا الحديث على هذا على هذه المسألة الفقهية. وذكر أيضا يعني كلام ابن القيم رحمه الله. ونحن يعني مما لا شك فيه ولا ريب أن النهي على مراتب، النهي قد يكون عائدا إلى ذات الشيء، وقد يكون عائدا إلى شرط يختص به، وقد يكون عائدا إلى شرط لا يختص به، وقد يعود إلى شيء خارج عن الشيء. فمن هنا ليس كل نهي يقتضي الإيش؟ يقتضي الفساد. فإذا نظرنا إلى هذا، الآن نهى عن الاستجمار بكذا، فهذا نهي يعود إلى ذات المستنجى به، فإذا حري به أن يكون إيش؟ أن يكون غير صحيح وأن يكون باطلا. فهذا بالنسبة لهذه المسائل. وأيضا بالنسبة لشروط يعني شروط المستنجى به، نحن ذكرنا يعني 4 شروط عن شيخ الإسلام الدبيان في صفحة 367 ذكر 8 شروط، وقد يكون يعني بعضها قد يكون بعضها مكررا. قال اشتراط 3 أحجار، العدد يعني أن تكون الأحجار طاهرة، أن يكون المستنجى به يعني غير عظم وروث، نقول وحممة، لأن الدبيان ما يرى الحممة، يرى أن لفظة حممة في الحديث يعني شاذة. وهو طبعا مما عرفته عن الدبيان أنه يعني مستقل في البحث، حتى يعني كثيرا ما يخالف الشيخ الألباني ويقول عنه يعني بعض المتأخرين ومش عارف إيه، يعني ما يصرح باسمه. وهذا في الحقيقة ما أدري، هذا كالمعلق على كتاب الإبانة لابن بطة في طبعة آل حمدان، سبحان الله، يعني إن شاء الله ستأتينا المسألة. فنحن ما نحب هذا، هو أنت لا تكون يعني عالما إلا إذا أهملت يعني من قبلك. ما الألباني مثل غيره من العلماء، فلماذا أنت عندما تذكره يعني تلمح به وتقول بعض المتأخرين وشذ بعض المتأخرين؟ يعني هذا ما ينبغي. أنت تريد أن تبين شيئا، بينه بالحجة والبرهان، قل مثلا الشيخ الألباني ذكر كذا، والذي يظهر أن هذا مثلا شاذ أو 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 أو، فالإنسان يكون يعني مؤدبا مع من سبقه ومع من هو أعلم منه. فهذا الذي ملاحظ على يعني الدبيان. الشرط الرابع أن يكون المستجمر به من الأحجار، أن يكون الحجر نقي منقيا. السادس، هل يشترط أن يكون جامدا؟ ألا يكون المستجمر به حممة، يعني هذا ذكره طبعا لكنه يعني يراه شاذا. أن يكون المستجمر به غير محترم. المهم هذا تطويل يعني في التطويل في الشروط، وما ذكره يعني شيخ الإسلام من الشروط 4 يشمل كل هذا. فهذا بالنسبة لما أردنا أن نذكره بالنسبة لمادته. أيضا حكمه مطلقا قد عرفناه، وأنه واجب، كيفيته ترتيبه، وقلنا أنه يعني لا يلزم ترتيبه مع الوضوء، فقد يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي. فإن قال قائل فما الفائدة، فنقول يستفيد من وضوئه أنه يمس المصحف وأنه، لكن إذا أراد أن يصلي فلا بد من الاستنجاء. ثم أخيرا مسألة الانتضاح، وهل يعني هل الانتضاح يعني يكون يعني بعد الاستنجاء أو يكون بعد الوضوء؟ أكثر الأحاديث دلت على أن الانتضاح إنما يكون بعد الوضوء. وعلى كل حال، إذا كان المراد بالانتضاح هو دفع الوسواس، فما في مانع أن يكون يعني بعد الاستنجاء أو يكون بعد الإيش أو يكون بعد الوضوء. الموضع الذي وصلنا إليه قال ذكر الاستنجاء بالماء، لأن هذا الذي تقدم كله يعني في الحجارة، الذي تقدم كله هو في الإيش؟ هو في الحجارة. ذكر الاستنجاء بالماء، والمفاضلة بين الماء والحجارة نحن أشرنا إليها، وأيضا الدبريان في صفحة 564 توسع في هذا، أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار. قال الاستنجاء بالماء أفضل، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقيل الاستجمار أفضل، وهو رواية عن أحمد ومنقول عن يعني بعض السلف. ومما لا شك فيه ولا ريب أنه يعني إذا لم يكن هناك مرجح وأنهما متساويان فالأفضل هو الاستنجاء، فالأفضل هو الاستنجاء للأدلة. وطبعا بالنسبة لإتباع الحجارة الماء، يعني يستجمر أولا ثم يستنجي، فذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء. فنقول يعني هذا الذهاب استحباب، لا يقال سنة، وإنما نقول استحباب أيها الإخوة، لأن هذا يعني تعليل وليس وليس عليه دليل. ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء. والشيخ الألباني قال ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع بينهما، واعتبر الجمع بين الحجارة والماء من البدع حيث لم يثبت في السنة الجمع بينهما. حقيقة ما في أي خلاف، الشيخ الألباني من جهة السنية، فنحن نقول الجمع والحجارة، الجمع بين الماء والحجارة من جهة السنية والدليل، هذا من البدع. لأن إيش هي البدعة؟ البدعة أن تعمل بغير دليل ثابت، أن تعمل بغير دليل ثابت. لكن هذا لا يمنع أن يستحب من الناحية العقلية والنظرية. فالجمهور لما قالوا بالاستحباب من الجهة من الناحية العقلية، وطبعا الجمهور يعني يصححون الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني في إتباع الإيش، في إتباع الحجارة الماء، فهو عند الجمهور مستحب وسنة لأجل هذه الأدلة. فالآن لو قلنا أن هذه الأدلة لا تصح، فإذا يبقى التعليل، يبقى التعليل صحيحا، فنقول هذا يستحب، لكن لا نقول إيش، لا نقول يسن. فكلام الشيخ الألباني لما قال الجمع بين الحجارة والماء من البدع، إنما هو من جهة الإيش، من جهة الدليل، لا من جهة الإيش، لا من جهة الاستحباب. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا المقري قال أخبرنا همام عن قتادة عن معاذ العدوي عن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يغسلوا أثر الخلاء والبول، فإني أستحي أن آمرهم بذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهذا هو الذي صح. وأما مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فهذا ضعيف. وأما هذا مرنا أزواجكن أن يغسلوا، هذا الصحيح، هذا في الإرواية 42 والتعليقات الحسان 1440. الذي بعده حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا خالد الحذاء عن طبعا هذا خالد عن خالد، وأظن يا أبا محمد أن هذا مر علينا في سنن أبي داود لما قلنا خالد عن خالد من هو، لا الذي مر في سنن أبي داود حماد عن حماد. طيب، فالمهم أن هذا خالد عن خالد، لو تمكنت أن تبحث لنا الآن ابحث. قال عن عطيب بن أبي ميمون عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته فأتاه رجل من أصغرنا بركوة، الركوة علبة، علبة فيها ماء أو ميضأة، فأخذها ثم جاء وقد استنجى بالماء. هذا عند البخاري ومسلم، فهذا بالنسبة للاستنجاء بالماء. وأما الآثار عن الصحابة الذين كانوا ينكرون هذا، فطبعا قد ذكرنا توجيهها من عند شيخ الإسلام رحمه الله، وأنهم أرادوا يعني من عنده اعتقاد أنه يعني لا بد من استخدام، لا بد من استعمال الماء. قال ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية بن الوليد قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان معروف الراوي عن جابر قال عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله قال لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما تصنعون؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة. فقال عليه السلام فهل غير هذا؟ قالوا لا، إلا أن أحدنا إذا خرج من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء. فقال عليه السلام هو ذاك فعليكم به. هذا في صحيح أبي داود 34. قال أبو بكر الاستنجاء بالأحجار جائز. جائز. وطبعا ذكرنا لكم أن هناك من يقول أنه رخصة، وهناك يعني من يقول يعني من يقول أنه يعني أنه يعني ليس برخصة. أرجو أن اللفظ هذا يعني يكون متسامحا فيه، يعني أنه ليس برخصة وإنما يعني هو من المطهرات، وإنما هو من المطهرات، فهذا معنى قولهم ليس برخصة. لأننا يعني رخصة، شو معنى رخصة؟ إن هذا يكون عند إيش؟ عند عدم الماء. لا، قد يكون الماء موجودا ويستعمله، فإذا ما يقال في هذا أنه إيش؟ أنه رخصة، لأن الرخصة إنما يعني تكون عند عدم الماء، عند عدم الماء. فالاستنجاء بالأحجار يعني جائز. وها هنا يعني شيء دقيق يعني ذكره الدبيان أيضا، هل الأثر الباقي، هل الأثر الباقي من الاستجمار يعني يكون نجسا أو طاهرا؟ هذا شيء مهم، لأن هذا يترتب عليه شيء. الإنسان مثلا إذا عرق والعرق يعني ذهب إلى مكان الغائط الباقي وسال، فلو قلنا أنه طاهر فإذا هو طاهر، وإذا قلنا أنه نجس فإنه ينجس. فهذا شيء مهم، هذا شيء مهم، لأن يبقى هناك يعني يبقى هناك أثر. وأيضا شيخ الإسلام نبه على قول أثر لا يزيله إلا الماء، قال هذا لا يلزم، وإنما يبقى هناك أثر يعني يؤدي ما عليه بحسب غلبة الظن، وقد يبقى يعني أثر أكثر من أثر لا يزيله إلا الماء. فالمهم التعبير بأثر لا يزيله إلا الماء تعبير غير دقيق، لأن هذا ما عليه دليل، وإنما الإنسان يمسح بغلبة ظنه، ما نقول تمسح إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. من وين هذا الضابط؟ هذا شيء عسر. فإذا هذا أيضا مما ينبه عليه. فإذا التنبيه هنا على يعني ثلاثة أمور، هل هو رخصة أم لا، والشيء الثاني الأثر الباقي، الأثر الباقي يعني هل يعني ضابطه أنه يعني لا يزيله إلا الماء؟ قلنا هذا إيش؟ هذا لا دليل عليه، وإنما بحسب غلبة الظن. هذا مستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيء الثالث، هل هذا الأثر يعني طاهر أم نجس؟ فهناك من قال إنه طاهر، الأثر طاهر، لأن خلاص أنت طهرت المحل، الحجارة إذا كانت من المطهرات فإذا الباقي طاهر. طيب، والذين قالوا نجس قالوا كيف يكون طاهرا وهذه بقايا من النجاسة فكيف تكون طاهرة؟ وهناك من توسط وقال نجس يعفى عنه، ولعل هذا هو الأقرب أيها الإخوة. نعم، فنقول والصحيح أنه نجس يعني معفو عنه أو معفي عنه. قال أبو بكر الاستنجاء بالأحجار جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، والاستنجاء بالماء يعني مستحب أي وسنة أيضا، يعني ليس معناه مستحب في مقابل السنة، يعني مستحب يعني هو يعني أفضل من الحجارة، يريد أن يقول هذا. نعم، قال لأن الله جل وعز أثنى على فاعليه، قال تعالى لمسجد أسس على التقوى. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الثاني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسنا يعني من جهة النظر، من جهة النظر لأنه أكثر إيش؟ أكثر نظافة، لأنه أكثر نظافة. قال وأي ذلك فعل يجزئه، فهذا الذي قاله ابن المنذر يعني ما أحسنه. قال ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء، طبعا بعد الاستنجاء بالماء، طبعا بعد الاستنجاء بالماء، فهذا من سنن الاستنجاء بالماء أنه يمسح الأرض، يمسح يديه بالأرض. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها، لأنه باشر يعني فرجه بيده، فهذا في الفرج الذي يعني ربما يعني البول أخف من الغائط. نعم، وأيضا ما يمكن أن يكون هناك من وسخ يعني حول الفرج كمان أهون من الغائط، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في هذا الموضع فبالنسبة للغائط أولى، نقول فالغائط يعني أولى. وقد روينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان، الأشنان نبات بري يغسل به يعني مثل السدر له رغوة، ويغني عن هذا الصابون وهذه الأشياء التي يستعملها الناس. قال حدثونا عن بندار حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن أنس بن سيرين قال كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان، فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب ولا مأثم على من تركه، مأثم يعني إثم، فهذا يعني مصدر ميمي كما يقولون، المصدر الميمي الذي يبدأ بالميم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم يعني من الإثم والغرم. قال ولا مأثم على من تركه، وقول ميمون فغسل فرجه بشماله يدل على إباحة الاستنجاء بالماء، إباحة الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء تقدمت فيه الأدلة، الاستنجاء بالماء يعني تقدمت فيه الأدلة، وإنما أراد ابن المنذر أن يذكر يعني ما في هذا الحديث من الدليل. قال: ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين. ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين. نعم، الاستنجاء باليمين يعني أنها تباشر ذلك، وأما الاستعانة بها فلا تدخل في النهي. الاستعانة بها فلا تدخل في النهي، كالذي مثلا يأتي بخرطوم الماء ويمسكه بيمينه ويسلط الماء على المخرج ويغسل بشماله، هذا ما يقال فيه استنجى بيمينه، وإنما رش الماء بيمينه. الممنوع أن يباشر الاستنجاء بيمينه. وطبعا هم هنا يذكرون يعني مسألة فيها إشكال في صفحة 337 عند الدبيان، ولا إشكال إن شاء الله، وربما ذكرنا هذا قبل. قال: إشكال وجوابه: نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها، فإن استنجى باليد اليسرى لزم منه مس الذكر باليمين وهو منهي عنه، وإن استنجى باليمين وقع في النهي، فما المخرج من ذلك؟ قال النووي: الصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ويحرك اليسار دون اليمين، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة التنزيه. نعم، وكذلك قال الخطابي وتعقبه الحافظ ابن حجر. فالمهم أيها الإخوة، يعني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب العالمين هدى الناس إلى مثل هذه الأشياء، وإنما يراعون فيها شرع الله تبارك وتعالى، يراعون فيها شرع الله تبارك وتعالى. يعني إذا كانت هناك يعني بالنسبة لمس الذكر، هل هناك صورة أنه لا بد أن يعني يستعمل اليدين؟ يعني مهما كان يقوم إلى مثلا يقوم إلى مكان، المكان الذي يعني يتبول فيه الناس وهم قائمون، هو يعني يفك إزاره، أو إذا كان يلبس سراويل فهو يبعد السراويل بيمينه ويمسك بيساره ويتبول، ثم يعني ينزل الماء ويستنجي بيساره. فمثل هذه الإشكالات التي ذكروها يعني لا داعي لها. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه. هذا عند البخاري ومسلم. فإذا هذا كله بالنسبة لي يعني كل هذا يتعلق بالاستنجاء والاستجمار، يعني الاستنجاء باليمين وكذلك الاستجمار باليمين لا يجوز. مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء. مسح اليدين طبعا مسح اليد التي باشر بها، التي باشر ايش؟ التي باشر بها، فهذا الذي ايش يلزمه. ثم ضرب فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده، فلو قال يعني مسح اليد يعني اليد التي باشر بها لكان اولى. قال: ذكر القول عند الخروج من الخلاء. هذا يعني من آداب الإيش؟ من آداب التخلي والاستنجاء، لأنه يتخلى ويستنجي ثم يخرج. فعند الخروج ماذا يقول؟ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النصر ما أدري أبو النصر هذا صحيح، يعني مر لابن المنذر محمد بن إسماعيل قبل ذلك، أو ننظر في محمد بن إسماعيل في شيوخه، هل من شيوخ هذا أبو النصر؟ أبو النصر هذا كان غريب شوية، المعروف مثلا أبو النضر. محمد ابن إسماعيل محمد ابن إسماعيل الصائغ روى عن فذكروا له شيوخا كثيرين. الله أكبر الله أكبر. قال حدثنا أبو النصر أو أبو النضر كما ينظر فيه إن شاء الله، قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثنا عائشة حدثتنا. نعم، على كل حال هذا يتجاوز فيه أيضا لأن هذا مختصر. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هذا في الإرواء صحيح 52 وفي صحيح أبو داود 23. وروينا عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج من الغائط الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. طبعا هذا مرسل وهو ضعيف كما في الضعيفة 2552. وروينا عن أبي ذر أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. ذكره بإسناده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر أنه كان يقول ذلك. هذا ضعيف في الإرواء 53. وبهذا يكون يعني قد انتهى رحمه الله من أبواب الاستنجاء والاستجمار وأداب التخلي. بعد ذلك يعني يبدأ كتاب الوضوء، فقوله ذكر مقدار الماء للطهور، هذا من هنا يبدأ كتاب ليش؟ كتاب الوضوء. وتلاحظون أنه أول ما بدأ بمقدار الإيش؟ بمقدار الماء، مقدار الماء سواء للوضوء أو للغسل. قال جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. يغسله ويوضئه، هذا مما يجوز في اللغة. يغسله يعني يكفي لغسله، يوضئه يكفي لوضوئه. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو ريحانة قال حدثنا سفينة مولى أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. هذا عند مسلم. وقد روينا في هذا الباب أو روينا في هذا الباب أخبارا سوى هذا الخبر. تجد هذه الأخبار عند أبي داود رحمه الله الذي ما أحسن كتابه في هذا، صحيح أبي داود من 82 إلى 85، من أحاديث عائشة وجابر وأم عمارة وأنس، فهذه كلها أخبار غير هذا أشار إليها ابن المنذر. وقد ذكرتها في كتاب السنن، يعني السنن الكبير الذي اختصر منه هذا الكتاب، لأن هذا الأوسط ما ننسى، الثاني المبسوط، أما هذا الأوسط. فهذا يعني مثل كتب الغزالي البسيط والوسيط والوجيز. قال ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك. يريد أن يقول أن ليس في ذلك حد وسيصرح بذلك. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أنبأنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه فصغر أن يبسط كفه فيه، يعني شوف صغر الإناء إلى هذه الدرجة، فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم جميعا كلهم. قال قلنا كم كانوا؟ قال 80 رجلا. فإذا هذا يدل على أنه يعني 80 رجل من هذا الإناء، فهذا يدل على أنه لا حد لمقدار الوضوء والغسل، وإنما الذي ينهى عنه الإسراف. هذا عند البخاري ومسلم. قال أبو بكر في هذا الحديث وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد، أيضا هذا يدل على أنه إناء قليل. وفي قول ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في الإناء الواحد، يعني كل رجل مع امرأته، دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد، لأن الأمر إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء دل على ألا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح. المهم أنه يغسل، وقد يختلف أخذ الناس للماء. وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس، فهذا إجماع. وكان الشافعي يقول قد يرفق بالماء القليل فيكفي، يعني المستعمل للماء قد يرفق به فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. يخرق من باب طربة، طربة يطرب، خرق يخرق، وخرق الرجل يعني صار أخرق، يعني غير رفيق. الأخرق الذي يعني يفعل هذه يفعل الأشياء اعتباطا بلا رفق، فالأخرق ضد الرفيق. قال وصدق الشافعي، هذا الذي قاله موجود من أفعال الناس. صحيح إنسان قد يكون عنده ماء قليل ويكفيه ويتوضأ به وضوءا سابغا، وآخر عنده ماء كثير ولا يكفيه. ولما كان هذا يعني لما قال إن ما في حد، فكان من المناسب أن يذكر الذي بعده، قال ذكر الاقتصاد في الماء وترك التعدي فيه، فهذا الباب هذا مناسب لما قبله. فليس معنى قوله أنه لا حد، ليس معنى قوله أنه يعني لا حد في يعني مقدار الطهور أنه إيش؟ أنه يتعدى وإيش؟ ويسرف. نعم. قال حدثنا أبو أحمد قال أنبأنا يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عشى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم. نعم. وأما زيادة أو نقص فشاذ. هذا في صحيح داود 124. وفي الباب حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، هذا في صاحب داود برقم 86. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.